السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والقائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج أما بعد. تدالى في اللقاء الفائت برحمة من الله عز وجل وفضل الحديث عن قضية أو ظاهرة العنف الأسري في العالم، المنتشرة الآن في العالم والموجودة كذلك في البيوت العربية المسلمة. تكلمنا عن تعريف العنف الأسري في اللقاء الفائت، وتكلمنا عن أقسام العنف الأسري بشيء من التفصيل. تعالوا النهاردة نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى وجود العنف الأسري بين أفراد الأسرة، بين الزوج والزوجة، وبين الأولاد، وما بين الآباء والأمهات. العنف الأسري يا إخواني له أسباب عظيمة جدا، فلن نستطيع أن احنا نشخص الداء ونضع الدواء دون أن نقف على الأسباب، لأن ضد هذه الأسباب العلاج، ضد هذه الأسباب العلاج. فتعالوا نقول أن السبب الأول من أسباب العنف الأسري، يعني وجود العنف، احنا طبعا قلنا في عنف بالقول وعنف بالفعل. العنف بالقول زي السب والنهر وزي الشتم وزي الفحش والبذاءة والصراخ والصوت طول اليوم في البيت، كذلك أما العنف الأسري الذي يعني هو من أنواع الفعل زي الضرب، الاعتداء بالضرب، وزي الاغتصاب، وزي زنا المحارم، وزي أخذ المال عنوة من الزوجة، وزي عضل المرأة من أن تتزوج من الكفء لها، إلى غير ذلك مما تحدثنا عنه. هذه الصور المنتشرة في المجتمع لها أسباب، اللي يسمى العلماء أسباب العنف الأسري، ومنها ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني، يعني وازع ديني؟ الوازع الديني يا إخواني ده أمر باطني، يعني أمر داخلي يذكر المسلم بالله عز وجل، يسمي العلماء المراقبة لله عز وجل. فده شيء موجود في باطن الإنسان منبعث من العلم بالله عز وجل والخوف من الله تعالى. فيقول: أنا مش هظلم زوجتي خوفا من الله ومراقبة لله ومحبة لله عز وجل. هتقول: أنا لن أقصر في حق زوجي خوفا من الله ومحبة لله وطاعة لزوجي. أنا لن أعتدي على أولادي اعتداء غير شرعي خوفا من الله ومحبة لله ومحبة لأولادي. فبنقول إن الوازع، ضعف الوازع الديني، من أسباب انتشار العنف الأسري بين الآباء بين الآباء والأمهات، الزوج والزوجة، وما بين الأولاد، وما بين الولد وأبيه، وما بين البنت وأمها. هذه المشاكل والخلافات وصور العنف الأسري المنتشرة، السبب الأول فيها ضعف الوازع الديني وضعف الإيمان بالله عز وجل. هذا الوازع الديني أو الوازع سمي في الحديث الصحيح بواعظ الله عز وجل في قلب المسلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت هذا الباب ستدخل. والصراط الإسلام، والسوران الحدود، حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فبين هذا الحديث العظيم أن في قلب كل مسلم واعظا فطريا، واعظا فطريا يدعو المسلم إلى الخير وينهاه عن الشر، ومن ذلك ظلم الآخرين، ومن ذلك العنف الأسري، ومن ذلك أذية الزوجة أو الأولاد، أو أذية الزوج أو الأولاد أو الاعتداء عليه. والواقع يا إخواني بيدل على أن ضعف الوازع الديني في قلب الإنسان يؤدي إلى جرائم لا يتصورها بشر. تخيل مثلا لما أكون في العشر الأواخر من رمضان، ووالله العظيم في ليلة الوترية، ويحدث خلاف بين شباب، أقسم بالله العظيم بعض هؤلاء الشباب أمسكوا بالبعض الآخر، ربطوهم إلى سارية، إلى عمود يعني في جراج عمارة، وكانوا يقطعون في أجسادهم بالمطوى والسلاح والسدج والسيوف وغيرها. قلت أعوذ بالله، لو أن هؤلاء في قلبهم ذرة إيمان أو في قلبهم إيمان والله ما فعلوا ذلك، لو علموا أن الله عز وجل رقيب عليهم والله ما فعلوا ذلك، لو تذكروا الآخرة والله ما فعلوا ذلك. الزوجة اللي لسانها مستطيل على الزوج، وإن هذا مما يمتحن به الأولياء، أن يرزق الإنسان ويبتلى بزوجة لسانها قد كده، كلمة كلمة تقول له عشر كلمات، أو تبتلى المرأة كذلك بزوج إن قال كلمة قال ما يضاعفها أضعف مضاعفة من البذاءة والفحش. فبنقول ضعف الوازع الديني في القلب يثبت الواقع إن جرائم القتل وزنا المحارم وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات وكل ده من أسباب العنف الأسري. السبب الرئيسي فيه، السبب الرئيس في هذا، عدم مراقبة الله عز وجل وضعف الوازع الديني في قلب الإنسان. احنا بنشوف شباب يتجرأوا على معصية الله عز وجل فيأكلوا ويشربوا في نهار رمضان وقد فرض الله عز وجل علينا الصيام، الناس تبقى صائمة وذاكرة وتالية للقرآن ومتعبدة ومصلية، وهم قاعدين بيشربوا سجاير وبيشربوا مخدرات وبيشربوا خمرة في نهار رمضان. لو في قلبه وازع ديني ومراقبة لله عز وجل والله ما فعلها. إذا بنقول يا إخواني إن السبب الأول من أسباب العنف الأسري عدم مراقبة الله عز وجل، ولذلك تدفع الإنسان دفعا إلى ارتكاب المعاصي، تدفع الإنسان دفعا إلى أن يرتكب جريمة قتل، أو إلى أن يزني معاذ الله بمحارمه، بأمه أو أخته أو ابنتي أو ابنة أخي أو ابنة أختي. كذلك من الأسباب، في أسباب شخصية تعود إلى الإنسان، في أسباب شخصية تعود إلى الإنسان، هذه الأسباب منها مثلا الجهل، والجهل داء قاتل، هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، ثم إيه؟ آية من قرآن أو حديث من سنة وعلاج ذاك العالم الرباني. فالجهل يا إخواني عندما يغلب الجهل على الإنسان فإنه قد يجنح إلى العنف، إما لعدم علمه بالآثار التي ستترتب على هذا العنف. لما يأتي مثلا إنسان جاهل، والله العظيم رأيته في السوق بعيني عامل خناقة مع زوجته، كان بيبكس للزوجة بيلعب كيك بوكس يعني مع زوجتي أمام الناس في قلب الشارع، وفعلك فعل المجانين، هذا إنسان جاهل. طب إيه اللي يحصل؟ تأتي بأهلها. طب هو لو لم يكن جاهلا قال لا سيترتب على ضربي لها واعتدائي لها أمام الناس، هتجيب أهلها ويضربوا، وهذا هو الذي حدث، بس مش ضرب باليد، ضرب بالسكاكين كما يقولون. فمن الأسباب التي أدت إلى العنف الأسري كذلك في أسباب شخصية، منها إيه؟ الجهل. إن البعض بيعتقد إن هذا حق من حقوقه، إن الزوجة ما تتكلم يضربها على بين على وشها، أو يضربها بالشمشم على دماغها، أو يجيب إيد الفاس ويضربها بيها. والعجيب في بعض الآباء لما بنته تروح له البيت وتقول له يا أبتي زوجي اعتدى علي بالضرب على وجهي، فيتصل على زوجها لو قلت أدب عليك اكسر عظمها وانا هجبسها في مستشفى الساحل. ايه يا عم ده؟ من الذي رباك على هذا الا البيئة الجاهلة والجهل المركب، بل والجهل المستحكم في العقل؟ من الذي اباح لك مثل هذا؟ ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما نزع من شيء الا شانة. اكسر دراعها ولا جبسه، يتقوى عليها وهو من شياطين الانس، لربما كان سبب للدين ولا حشاش ولا بيشرب خمور ولا يعرف نسوان. وكلمة نسوان كلمة لغة عربية، نسوان ونسوة ونساء وحريم. الشاهد يا اخواني ان من الاسباب التي تؤدي الى العنف الاسري الجهل، فعندما يغلب الجهل على الانسان فانه يجنح الى العنف، اما لعدم علمه باثاره سواء عليه او على اسرته، او لاعتقاده غلطا ان هذا حق من حقوق، ان الزوجة لما تتكلم يدلع على مين، او بوكسين او شلوتين او يضربها بالجزمة على دماغها، هو يعتقد مثل هذا وذلك لجهله. وقد يصل الجهل ببعض الناس انه يعتقد ان مسألة العنف الاسري هي من لوازم الرجولة، يعتقد ان هذا من لوازم الرجولة، يعتقد إن رجولته لن تتحقق في بيتي إلا بالسلوكيات العنيفة، إن زوجتي ما تتكلمش معايا نص كلمة، خراصي ما تتكلميش ولا تفتحي بقك، اللي زيك ما ينفعش تتكلم معايا يا بطل. هذا عنف أسري وهذا جهل مركب. إذن إخواني من أسباب العنف الأسري الجهل، ومن ذلك الجهل بالله عز وجل. ألا تعلم بأن الله عز وجل هو الجبار المنتقم؟ لربما دعت عليك زوجتك دعوة فتحت لها أبواب السماء، خسرت دنيا وآخرة لأنك ظالم وهي مظلومة، أو العكس. أقول لكل زوجة مفترية مقصرة في حق الزوج وضيع حق الأولاد وعايش حياتها بالطول والعرض، اعلمي بأن الله عز وجل هو الجبار، إن شاء انتقم منك وأخذ بحق الزوج وبحق الأولاد. فالجهل يا إخواني من أسباب العنف الأسري. هو معتقد لما يضرب زوجته على مين ده إثبات الرجولة؟ لا، قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، لما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا حي يا قيوم. كذلك من أسباب العنف الأسري الأسباب النفسية. إنسان معتل نفسيا، عنده اكتئاب، شاب يبحث عن وظيفة بقاله 20 سنة من عمره مش لاقي وظيفة، نفسه يعمل في عمل محترم ويدر عليه دخل طيب ينفق على زوجه وأولاده ولا يقصر، مش لاقي. قد يحدث له نوع من الاكتئاب، والبعض قد يسمى الوسواس المرض الشائع، ولا صح أن يسمى وسواس قهري، الوسواس المرض الشائع، او ينشأ عن صفات تساعد على حصول العنف الاسري. زي ايه؟ غلبة الشك عند الزوج، دائما يشك في زوجته وعنده سوء ظن، والمرأة عندها فرط الغيرة على زوجها. وانا بقول لكل اخت صالحة بينة تقية، يا ابنتي يا اختاه، الغيرة المحمودة امرها محمود، والغيرة المذمومة أمرها قبيح. بل والغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. بطلي تتجسسي على تليفون زوجك، بطلي تدخلي على صفحات زوجك على الفيسبوك وتبدأي تدوري كاتب حوار مع مين وعامل ايه وشات والكلام ده، بطلي تقلبي في زوج في القميص بتاع زوجك ولا في البدلة وتشم البرفان اللي حطه، وانت خرجتي برفان النهاردة انا اللي حطاه بايدي لما رجعتي ده التعميم، والشعراية دي اللي جابها هنا، يا ست ارحمينا الله يرحم ابوك، ارحمينا الله يرضى عنك. الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. وانا بقول لكل زوج لا تكن سببا من اسباب غيرة الزوجة، تعرف ان زوجتك تحبك بل وتعشقك، ولا لوم على العاشق لزوجته وكذلك العكس. رايح فرح بنت عمك او بنت خالك، البنات حواليك هاي احمد يا اهلا وسهلا، تبدأ البنت تمد ايدي عشان تصافح، قال رسول صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، امسك ايدك حمادة ناخد صورة معاك، وزوجتك واقفة بتغلي، طب يعمل ايه؟ احترم مشاعر زوجتك وكف عن مثل هذه الافعال الصبيانية، لانها في نهاية الامر هتجيب لك النكد، مش بكرة النكد بكرة، لا جاي لك النكد بعد ربع ساعة. ده انا بقول لو ان الزوجة فصلت رجليه وضغطت عليه وواقف مع الناس والله ما اساءت، لا تفعل افعال تؤدي الى اثارة الزوجة والى غيرتها والشك فيك وسوء الظن بك، وترجع تقول لا ده بتحب النكد. انت بتتكلم في شغل ليه تمسك الموبايل وتدخل تحت البطارية في الشتاء وتبدأ تتكلم بصوت منخفض ليه؟ طالما عمل وطالما الامور طبيعية، ليه تدخل الحمام وتقفل عليه كل يوم؟ كالمرأة التي اتاها المخاض، هارون الرشيد دخل عليه ابو حازم الامام الواعظ وكان في الصحراء بيصيد، فلما رجع في يوم حر شديد جدا لم يكن هارون الرشيد بعض الامراء، فدخل ابو حازم فلما نادى الامير على الجنود وعلى الخدم اسقوني ماء باردا، جابوا كاس الماء امسك به ابو حازم، قال يا امير المؤمنين ايها الامير لو منعت عنك هذه الشربة فبكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. قال فلو شربت وحبست فيك خلاص مش عارف تخرجها، فبكم تخرجها؟ قال بملكي كله. قال فاتق الله في ملك لا يساوي شربة ولا يساوي بولة. فانا بقول لكل زوج ياللي بتتعالى وتتكبر على زوجتك، عيلتك اتشرفت لما دخلت عيلتي يا حبيبي، وقد يكون عيلته بيتكلم عنها دي حشاشين ورقصين وهجصين وبيتعاملوا بالريبة وبيعملوا كل حاجة وحشة، ولكن لا ينظر بنظرة أهل الدنيا، عندهم عربيات سيارات وأراضي زراعية ومصانع. يا عبد الله يا عبد الله افهم القضية، مع أول لحظة في القبر ستنسى كل هذا، مع أول لحظة في القبر ستنسى كل هذا إلا تتذكره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبنقول في بعض الأفعال تؤدي للعنف الأسري بها الكبر والتعالي، وكذلك غلبة الهم والحزن على القلب. وقال العلماء كما قال ابن القيم الهم يفتت القلب والحزن يفتت القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ومن علاجه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وحزني. في الحديث إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. الله أكبر. فالهم والحزن من أسباب العنف الأسري. دايما مهموم، دايما قاعد عامل كده، مالك يا بابا؟ ما ماليش. انت مالك؟ ما دماغك بعيد عني شوية، كل طول اليوم أسئلة لك لك. هي بتطمئن عليك، هي خايفة عليك، عاوزة تشاركك المصيبة اللي عندك، عاوزة تخفف عنك. احمد لها ما فعلت، واحمد لها صنيعها، وقل لها جزاك الله خيرا. وكذلك العكس، بيجي زوج يكلمك، يا بنتي مالي زعلانة من ايه؟ طب لو زعلانة قوي طب سيبني شوي. خلاص سيبها شوي، نصف ساعة، ساعة، ساعة ونص. وبعد كده اسألها ما بك، شاركيه في المشكلة التي عندك. ولكن انت وعيالك رفت من حياتي، خلاص اهج بالبيت، نفسي اطلع في اي مكان محدش يعرف عندي حاجه، واخر الاسطوانه بتاع كل يوم دي ايه؟ اخرها ايه؟ سيؤدي بك الى العنف الاسري في علاقتك بالزوج. اخواني، هناك اسباب نفسيه كما قلنا تؤدي الى العنف الاسري، منها الاكتئاب، الوسواس القهري، او ان يكون العنف الاسري ناشئ عن بعض الصفات، منها الكبر والتعالي وغلبة الهم والحزن والضغوط الحياتية وكثرة الشك وسوء الظن وفرط الغيرة وغير ذلك. يبقى لنا بعض الأسباب نتحدث عنها بعد هذا الفاصل اليسير، فانتظرونا. أحسن الله تعالى إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إخواني وأحبابي، السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ورحبا بكم من جديد. كنا نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف الأسري في داخل الأسرة. قلنا منها آخر حاجة توقفنا عنها الأسباب النفسية، وهي أسباب تتعلق بشخصية الإنسان. تعالوا نقول كذلك يدخل في الأسباب الشخصية النشأة والتربية. ودي مشكلة كبيرة جدا. أنا كنت دايما أنصح إخواني وأحبابي من الشباب، أقول له كما أنك بتتعلم الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة والإنجليش والكمبيوتر وتاخد دورات وتتعلم المحاسبة عشان تشتغل في أي شركة، بقول لك لابد أن تتعلم وأن تتأسس في حياتك الزوجية. قبل ما تتجوز لابد أن تدخل إلى دورات تدريبية عن الأسرة وعن الزواج. ودي كانت نصيحة لأخواتي كذلك، يا بنتي زمان تتعلمت الطهي وازاي تنظفي البيت وتحطي انتيكات وتجملي نفسك والزينة، كذلك لابد ان انت تدخلي الى دورات تدريبية تأسيسية قبل مرحلة الخطبة، قبل ما تتخطبي اصلا، عشان تعرفي ازاي تختاري، وعشان لما تقدم لك واحد واثنين ازاي تقدري تفرقي اختار ده ولا ده، اقدم هذا ولا هذا، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر من الصفات، وما هي صفات الكمال، وما هي صفات الواجبة في الزوج، وكذلك عند الشاب ما هي صفات الكمال في المرأة، وما هي الصفات الواجبة. نتعلم كل حاجة. ففي الحياة الزوجية لابد أن تؤسسي من البداية قبل دخول مرحلة الخطبة وقبل الاختيار، عشان تعرفي ازاي تختاري على نور. فبنقول النشأة والتربية إخواني ان الإنسان لو تربى في بيئة او في محيط يتساهل بالعنف الأسري، طول اليوم بيصوتوا، طول اليوم بيصرخوا، طول اليوم بيرزعوا، طول اليوم الأب بيضرب والأم بتصوت والجيران اتلمت، اتربى في بيئة في العنف الأسري قائمة على العنف الأسري، يبدأ لما يجي يتجوز حتى مش في الزواج، في مرحلة الخطبة. أنا لا أعجب إنما كلمني بعض الأخوات تقول لي أنا هتجنن، ليه يا بنتي؟ خطيبي ضربني بالقلم. زوجك ولا خطيبك عقد عليكي يعني؟ تقولي لا 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 لسه ملبستي دي بقى. خطيبي. الله أكبر، ليه؟ ما هو تربى في بيئة اسمها بيئة العنف الأسري، فأدى به في التعامل إن بمثل ما يتعامل الوالد مع الوالدة، بمثل ما يتعامل الولد مع أخواته البنات، بمثل ما تتعامل الأم مع بناتها، هو اكتسب مثل هذه الصفات، فبدأ يتعامل مع مخطوبته أو مع المرأة التي عقد عليها هي الزوجة أو التي بنى به. فالنشأة والتربية والبيئة التي نشأ فيها الإنسان من الأسباب الداعية، الأسباب الشخصية الداعية إلى العنف الأسري. كذلك عندنا أسباب عائدة إلى الآخرين، كتدخل بعض الأقارب في شؤون أسر أقاربهم بدون مسوغ. ولا بقول لكل وصية لكل أخت، يا أختاه أصلح الله عز وجل لك الحال، مش كل حاجة يا بنتي في حياتك الأسرية تحكيها لأمك بالتليفون. أكلنا النهاردة بامية وعملت برام معمر ومش عارف النهاردة عملت زوجي بسبوسة بالمكسرات ومش عارف ورحنا فين ورحنا الأزهر بارك وكلنا مع فلان واتصلنا بفلان وكلمت يا بنت ارحمي نفسك شوية الله يرحمك الله يرضى عنك. اكتبي سر الزوج الأمور العادية ماشي حتى إن كانت الأمور عادية تغضب الزوج خففي منها من أجل ألا يحدث بينك وبينه عنف أسري. ليه؟ أمك لما تعرف حاجة موقف حدث بينك وبين الزوج وموقف خايب هيعدي بعد ساعة ولا اتنين أو اعتذر لك لما يجي زيارة تخدمه تروح لزيارة لأهلك ويجلس مع أمك أو يجلس مع أبوك أو يجلس مع إخواتك الذكور لعل أمك تدروا كلمة كده من تحت الحزام وتقول له يا أمي ما خف إيدك شوية. يعني إيه خف إيدك شوية؟ يعني معنى ذلك أن البنت نفسها حكت لأمها أنه لهدها لهدة أو نغزها نغزة أو زقاها بإيده أو ضربها بالمسطرة. كلام عجيب. تدخل الأقارب يؤدي إلى العنف الأسري. يرجع البيت أنت ما بتكتمش أسرار البيت، دايما تحكي كل حاجة لأمك. والله ما أنا معبرها ولا محلاها ولا بتكلم معاها ولا متصل عليها ولا معيد عليها، لا إله إلا الله، دخل في عنف أسري قول وفعل. قول باللسان يدخل فيه السب والشتم واللعن ويدخل في ذلك بالفعل قد يضربك أو يعتدي عليك. فبنقول عندنا أسباب عائدة إلى الآخرين، ده برضو من الأسباب الشخصية، أسباب عائدة إلى الآخرين كتدخل بعض الأقارب في شؤون أسر أقاربه بدون مسوغ والإفساد بين أقارب النميمة. ولا بقول لكل أخت ولكل أخ، من نقل إليك نقل عنك، من نقل إليك نقل عنك، ليجي ينقل لك كلام وفلان قال عليك كذا وكذا وكذا قد نقل عنك إلى نفس الشخص ده أو إلى غيره. حماتك قالت عليكي، اعرف اللي قالت لك مثل هذا الكلام نقلت إلى حماتك كلام مشابه في حقك مش كويس، وهذا يؤدي أيضا إلى العنف الأسري، خاصة بقى إذا كان في استعداد من الطرف الآخر لأن يسمع. حدث خلاف بين الحما وبين البنت زوجة الابن، جت واحدة من شياطين الإنس نقلت كلام إلى الحما، قالت لها ده زوجة ابنك قالت عليك كذا وكذا وكذا، تصدق ليه؟ هي نفسها أصلا يوصلها كلام. والله عز وجل بيّن لنا منهج في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هل كل ما نسمع شيء نصدقه؟ أين تثبت من الأخبار؟ إذا بنقول يا إخواني كذلك من الأسباب الشخصية التي تؤدي إلى العنف الأسري ووجوده في البيت أسباب عائدة إلى الآخرين. كذلك عندنا الأسباب المالية، بلا شك أن العامل الاقتصادي له أثر كبير جدا في حدوث العنف الأسري. إذا كان رب البيت فقير فإنه يعجز عن توفير ما تحتاجه الأسرة، بل ربما السدان من أجل أسرته، بل ربما المال الذي معه لا يكفيه ويتمنى شراء الدواء لنفسه أو لزوجه أو لأولاده فلا يجد، وده بيقود إلى الإحساس بالضغوط النفسية والضغوط المالية، فينتج عن ذلك إن الأسرة الأولاد محتاجين أشياء، بنين وبنات بالذات لو مخطوبين أو معقود عليهم، وكذلك الزوجة، فالأسرة تتبرم والناس يحصل عندها نوع من الضيق والهم والحزن وهو يشيل الهم على دماغه ويبدأ يحصل له مشاكل بسبب الديون وأصحاب الديون يعدوه في الليل والنهار، أين المال الذي عندك أو المال اللي عليك؟ وممكن يذهب بعضهم إلى محامي يقول له هذا وصل أمانة ارفعه على فلان لأنه نفعش المال الذي عليه. فبلا شك بأن الأسباب المالية تؤدي إلى الضغوط النفسية، وأثبتت بعض الدراسات أن الأسرة الفقيرة تتضاعف، خاصة الأسرة الفقيرة مش كلمة مطلقة، الأسرة الفقيرة الغير راضية بما قسم الله. أثبتت بعض الدراسات أن بعض الأسر الفقيرة تتضاعف لديها أجواء العنف الأسري 5 أضعاف الأسر الغنية. وكذلك أيضا إذا طالبت الزوجة الزوج بالمزيد من الإنفاق وأرهقت الزوج بذلك، فده بيؤدي إلى شحن الجو العائلي، شحن جو الأسرة مش العائلي، شحن جو الأسرة، ويؤدي إلى العنف وإلى التوتر وإلى الغضب السريع وإلى الانفعال وعدم التحمل والشك وسوء الظن والريبة. ولو كان الزوج غنيا، ولو كان الزوج غنيا في الغالب لا تحدث أمثال هذه المشاكل في الغالب. هذه المقارنة ما بين الفقر في عدم وجود الإيمان والغنى في عدم وجود الإيمان. الفقر مع عدم وجود الإيمان يؤدي إلى العنف الأسري، والغنى مع وجود الإيمان يؤدي إلى السكينة والطمأنينة. ليه؟ ينفق المال في الصدقات وينفق المال في أفعال البر، فما بيش عنده مسألة العنف الأسري. فبنقول يا إخواني إن من أسباب العنف الأسري الضغط الاقتصادي على الناس، الضغط المالي الذي بيد الزوج. وواجب على الزوجة الصالحة الدينة التقية لما زوج يشتكي تذكريه إلى من نشتكي، يعني نشتكي الخالق إلى المخلوق، ونشتكي الرازق إلى المرزوق، ونشتكي من يرحمنا إلى من لا يرحمنا. ده مش عقل. فالإنسان الذي يشكو جاهل بالمشكو والمشكو إليه، جاهل بالله وجاهل بالشخص نفسه الذي يشكو إليه، والله لن يرحمك إلا الله. فلما تأتيك الضغوط افزع إلى الله عز وجل، هذا ما أمر الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصلاة تأتي بالمال، والصلاة تأتي بالرزق، بل وتوسع لك في مالك ويبارك لك فيه. إذا بنقول يا إخواني إن من الأسباب التي أدت إلى العنف الأسري الضغوط المالية، ولكن والله لو رضيت الزوجة بما قسم الله ورضي الزوج بما قسم الله، والإنسان أعدن بالنفس يعدد النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، والله ما اشتكى. يكفي أنك مسلم وغيرك يموت على غير الإسلام وهو مخلد في النار، ولن يخلد واحد من أمة النبي في النار أبدا، مات على التوحيد وإن كان من أهل الكبائر. هذا معتقد أهل السنة، أهل السنة والجماعة. أما من مات على غير دين الإسلام أيا ما كان فهو كافر وهو مخلد في النار بلا شك. فلو رضيت بالله ربا، نحن بنقول في الأذكار دائما رضينا بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن كنت قد رضيت بالله ربا ارضى بما قسمه الله لك مع الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أقول عبد الله، أقول أختي الكريمة الله يرضى عنك وبارك في عمري، لما يأتي الزوج يكون مشحون دايما سبب الضغوط المالية، خففي أنت عنه، ما كنتش حمل ثقيل فوق دماغ الزوج، وكبة كشف، كبة في الطلبات الأقساط، وفرح أختي بعد أسبوعين، وعازم ملابس العيد، والدراسة داخلة علينا، لا إله إلا الله. والله لو أنا يعني من هذا الزوج لقلت هذا فراق بيني وبينك، اروح ابات عند امي، مش طلاق يعني، اقصد يعني اروح اريح دماغ عند امي شوي. عاوز اقول يا اختي الله يبارك فيك ويرضى عنك، لا تكوني من اسباب العنف الاسري فتضغطي على الزوج ضغطا شديدا، والكلام الوصايا للعشر لشياطين الانس، انفقي ما في جيبي عشان ما اتجوزش عليك. والله لو اراد ان يتزوج لفعل، لو هيستدين المال صح ام ايمن. فينبغي لك أختي الكريمة أحسن الله تعالى إليك أن تتوددي للزوج وأن تخففي عنه، خففي عنه، يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة ويقول نحن في نعمة والله لا يعلمها إلا الله. أنعم الله عز وجل علينا بنعمة السمع وغيرنا لا يسمع، ونعمة البصر شايفينها والناس وغيرنا لا يرى، وإيدين بنحركة وغيرنا مبتور الإيدين، وقدمين مشينا عليها وغيرنا مفتور القدمين، ومعدة تطحن الزلط لله الحمد وغيرنا ما عندوش مصاب بالسرطان ومصاب بالأمراض. هذه نعم من الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشاهد يا إخواني أن من الأسباب التي أدت إلى العنف الأسري الضغوط المالية، ومما يتعلق بالأمور المالية أيضا الاختلاف على الإرث يؤدي إلى العنف الأسري. الاختلاف على الإرث منازعات وخلافات. أنا بقول لكل أب نصيحة لله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقول لك رحمك الله أيها الأب يا أمي، اعمل صدقة جارية عن نفسك وأنت على قيد الحياة، فأنت لا تدري يوم أن يقسم الإرث هل سيتذكرك أولادك بصدقة جارية أم لا. اضمن نفسك وانت هنا لسه حي على ظهر الحياة. كم من أولاد باعوا آباءهم، والله لا يذكرون آباءهم ولا أمهاتهم بعد موتهم بدعوة، وإن هذا لمن الجحود وإن هذا لمن العقوق. استنزف أموال الوالد والوالدة وتزوج وتمتع بزوجه وأولاده ونسب أمه، وليس هذا من البر، إنما من بر الوالدين بعد الموت الدعاء لهما والاستغفار عنهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أين هذا من حياتك؟ إذن بنقول إن من الأسباب التي أدت إلى العنف الاختلاف على الإرث. يحدث بقى من جراء ذلك اعتداء الذكور على الإناث، تاخد فلوسك وزوجها ياخدها، سبحان ربي العظيم، وهي زوجتك دي يعني مش امرأة أجنبية عنك، كانت أجنبية عنك ثم صارت زوجة لك، طب وليه هي تتمتع بمالك؟ يلي بتقول لأختك ليه جوزك ياخد الفلوس وياخد الأرض وياخد الطين، طين ايه بتاع الطين الله يكرمك يا عبد الله، كن مظلوما ولا تكن ظالما فتلقى الله عز وجل بذنوب أمثال الجبال، ومن ذلك ظلم العباد، تظلم إخوتك البنات من أجل أن تأكل الإرث، أعوذ بالله، ستأكل في بطنك نارا. والحساب في الآخرة ليس على الدينار والدرهم، إنما الحساب بالحسنات والسيئات، فإذا ما فنيت حسناتك أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئاتك فطرحت بها في نار جهنم. اتق الله، اتق الله ورد المظالم إلى أهلها. فمما يتعلق بالأمور المالية يا إخواني، وده من أسباب العنف، الاختلاف على الإرث والوصية، فهو سبب من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العنف والمشاكل والتنفر العائلي. كذلك من الأسباب العنف عدم أكثر العنف الأسري، يعني عدم العدل بين الأولاد في العطايا والمساعدات المالية. الأب يزوج الذكور وينفق عليهم آلاف مؤلفة، وأين البنات؟ لما لم تكرم بناتك؟ عندك هيبات صغيرة وهيبات كبيرة. الهيبات الصغيرة زي مثلا في العيد هتعطي الولد زي الذكر كل واحد 100 جنيه ولا 200 جنيه. طب الهيبات الكبيرة أكثر أهل العلم على أنها تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الإرث. لا، يمتع الأولاد الذكور ويعطيهم ما شاءوا من أموال، والبنات يرضوا خلاص بالله هدهولهم. أين هو العدل ما بين الأولاد؟ أين العدل بين أولادك؟ هذا سيؤدي إلى العنف الأسري، وزوجته هتزن على دماغه أو زوجها يزن على دماغها، اظن حقك، يحدث خلافات ومشاكل وأنت السبب فيها. وإياك أن تعتقد بعض الآباء لم يفهم القضية فهما صحيحا. افهم يا عبد الله حبيبي في الله، لم يسمى القلب قلبا إلا لتقلبه. فأولادك البرين بك النهاردة اللي انت بتعطيهم أموال لعلهم ينسوك بعد الموت، والولد العاقل النهاردة اللي انت منعه من الميراث ومنعه من المال ومن الهبات لعله يهتدي فيكون من الأولياء، وهذا واقع في الحياة. فأنت لا تدري أيهما سيكون أنفع لك في الآخرة، فينبغي لك أن تعدل ما بين أولادك لأن عدم العدل ما بين الأولاد في العطايا أو في الهبات ذكور أو إناث يؤدي إلى تفاقم العنف الأسري بين العائل. وكذلك يحصل العنف حينما ينعدم العدل بين الزوجات في الأمور المالية. أنت ربنا عز وجل أنعم عليك بأربع نسوة، أو عندك زوجتين أو ثلاثة أو ما قدره الله تعالى لك، ينفق ببذخ على الأولى لأنها بقى لها 15 سنة معاه، ويقتر على الزوجة الثانية. ليه؟ لما تقتر؟ لينفق ذو ساعة من ساعته، ما في يدخل في القوامة، وده من قوامتك على مراتك انفاق المالي. طيب ليه تعطي الزوجة الأولى ما شاءت وزيادة وتقتر على الزوجة الثانية؟ لما لا تعدل في المبيت ما بين الزوجات؟ عاوز تتجوز أخبر امرأتك، هذا من حسن العشرة ما بين الزوجين، وإن كان لا يضر في صحة النكاح إلا هذا من حسن العشرة. قول لزوجتك أنا عاوز أتجوز وسد يا بطل الله يكرمك. فينبغي أن احنا بنقول يا إخواني أن من أسباب العنف الأسري عدم العدل ما بين الزوجات خاصة في الأمور المالية. أكرمت أولادي الأولى أكرم أولادي الثانية وأولادي الثالثة والرابعة، دول أولادك ودول أولادك. فينبغي لنا إخواني وأحبابي أن نتفطن لهذه الأسباب وأن نبتعد عنها، لأنها تؤدي إلى وجود المشاحنات وإلى الأحقاد وإلى الأحساد ووجود البغضاء في القلوب، وكل هذه الأمراض تؤدي إلى انتشار العنف الأسري ما بين أفراد الأسرة. إذا بنقول يا إخواني تحدثنا في اللقاء الفائت عن العنف الأسري وعن صوره، وتحدثنا بفضل الله عز وجل في هذا اللقاء عن الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف الأسري في المجتمع المسلم، أعني بذلك في الأسرة ما بين الزوج والزوجة وما بين الأولاد وما بين الآباء والأمهات. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنتحدث عن آثار العنف الأسري. ما هو طبعا لما يكون في عنف أسري هذا سيؤدي إلى آثار تعود على الشخص نفسه، وتعود كذلك على الأسرة، وتعود كذلك على المجتمع كله. وسنفصل هذا إن شاء الله تعالى ونبين حكم هذا العنف الأسري بإذن الله عز وجل في الشرع ومن كلام العلماء مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولي ساكتين على جرحنا وإيه